بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 34 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في كتاب فضائل القرآن، ومع الجزء الثالث من شرح كتاب فضائل القرآن من هذا المختصر. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب فضائل القرآن عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكنت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها، فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. فقال: أشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قلت: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم.
نعم. هذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. وهذا يدل على فضل القرآن وفضل تلاوة القرآن، وخاصة إذا كان بصوت حسن، فالملائكة تنزل من السماء لتستمع لهذا القرآن، وهذا يدل على فضل القرآن ويدل على فضيلة القراءة الحسنة، وأن القراءة الحسنة للقرآن سبب لنزول الرحمة وحضور الملائكة، وهذا أمر مطلوب. فإذا حضرت الملائكة تحل معها البركات بإذن الله عز وجل، وفوائد حضور الملائكة بين المؤمنين وفي بيوت المسلمين لها ثمرات كثيرة بإذن الله عز وجل. قال: باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. وأتى بهذا الحديث البخاري رحمه الله، قال عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل، بينما هو يعني أسيد رضي الله عنه يقرأ من الليل، يعني في صلاة الليل، في صلاة الليل كان يقرأ، وكان رضي الله عنه حسن الصوت كما جاء في بعض روايات الحديث، وكان حسن الصوت. فبينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة، سورة البقرة، وجاء في أيضا رواية صحيحة في البخاري رواية سورة الكهف، سورة البقرة وسورة الكهف، مما يدل على تعدد القصة، تعدد هذه القصة، مرة كان يقرأ سورة البقرة ومرة كان يقرأ سورة الكهف. وفرسه مربوطة عنده وهو يصلي قيام الليل، مربوطة بقربه، إذ جالت الفرس، وهو يقرأ في صلاته اضطربت الفرس اضطرابا شديدا لأنها رأت شيئا، فسكت عن القراءة، فسكنت الفرس، سكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكنت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس، يعني اضطربت شديدا وهاجت الفرس، فجالت الفرس وانصرف يعني انتهى عن القراءة، توقف عن القراءة، وكان ابنه يحيى قريبا منها، قريب من الفرس، فأشفق أن تصيبه، خاف إذا جالت هذه الفرس واضطربت أن تصيب ابنه، أن تصيب ابنه يحيى. فلما اجتره رفع رأسه، اجتره يعني أبعد ابنه عن الفرس، أبعد ابنه، سحب ابنه عن الفرس وكانت قريبة منه. فلما اجتره ذهب ليبعد ابنه، ليبعد ابنه عن الفرس، رفع رأسه إلى السماء، نظر إلى السماء، قال حتى ما يراها، ما يراها يأتي في تكملة السياق يعني الظلة كالسحابة في السماء. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، يعني لو استمريت في القراءة يا ابن حضير كان ينبغي لك أن تستمر على قراءتك في تلك الحال. لكنه رضي الله عنه ما كان يعلم، هو خشي على ابنه فتوقف عن القراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، يعني كان ينبغي أن تستمر على قراءتك، لأن سياق الحديث يدل على ذلك. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، خفت يا رسول الله أن تطأ الفرس ابني يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، رفع رأسه يعني انتهى من الصلاة، ثم ذهب انصرف ليأخذ ابنه حتى لا تصيبه الفرس. قال: فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة، مثل السحابة، فيها أمثال المصابيح، سحابة ضخمة كبيرة وفيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها، أو فخرجت حتى لا أراها، يعني ابتعدت هذه الظلة وما فيها من المصابيح، ابتعدت عني في السماء، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وتدري ما ذاك؟ قلت: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، لحسن صوتك وأنت تتلو القرآن، نزلت الملائكة لتستمع إلى قراءة القرآن بهذا الصوت الحسن منك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها، لو دمت على قراءتك واستمريت إلى الصباح إلى ظهور النهار لأصبحت الملائكة ينظر الناس إليها، بقيت تستمع إلى صوتك وصوت قراءة القرآن منك إلى الصباح، لا تتوارى منهم، يعني لا تستتر عن الناس، لا تستتر من الناس. وهذا كله يدل على فضل قراءة القرآن، قراءة الحسنة، وأن قراءة القرآن بصوت حسن سبب لنزول الرحمة وحضور الملائكة، فنسأل الله عز وجل من فضله. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل.
نعم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بوب علي البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: باب اغتباط صاحب القرآن، حسد صاحب القرآن. والغبطة نوع من أنواع الحسد، وهنا يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا حسد جائز إلا في شيئين، إلا في خصلتين، وكل الحسد محرم، والحسد تمني زوال النعم عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير، هذا حسد. فإذا كان يتمنى زوال النعمة عن أخيه المسلم وانتقالها إليه فصار أمرا محرما لا يجوز. هذا هو الحسد المحرم في الشرع، يتمنى زوال النعمة عن أخيه وانتقالها إليه أن تكون عنده، وهذا فيه عدم الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، فإن الله عز وجل قدر وقضى أن يكون فلانا غنيا، فلانا عالما، أن يكون فلانا قويا، فلانا عنده كذا وكذا. هذه الأرزاق الله عز وجل يقسمها بحكمته كما يشاء سبحانه وتعالى. فمن يتمنى زوال النعمة عن الآخرين فقد اعترض على قضاء الله عز وجل وقدره. لذلك الحسد محرم، تمني زوال النعمة عن الغير وانتقالها إليه هذا أمر محرم. أما إذا كان الإنسان رأى نعمة من أخيه وتمنى أن يكون عنده مثل هذه النعمة ليتقرب بها إلى الله عز وجل فهذا أمر مشروع مطلوب. لا يتمنى زوال النعمة عن أخيه المسلم، لا، يتمنى أن تكون عنده مثل هذه النعمة ليتقرب إلى الله عز وجل، فهذا جائز وبدليل هذا الحديث. فهذا من الحسد المستثنى الجائز في الشرع، وهاتان خصلتان يذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يستثنيهما من الحسد، فقال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا حسد جائز إلا في خصلتين، اثنتين إلا في اثنتين. رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. هذه الخصلة الأولى، رجل علمه الله القرآن، يسر الله عز وجل له تلاوة القرآن وحفظ القرآن والعمل بالقرآن فهو يتلوه آناء الليل، يعني ساعات الليل وساعات النهار دائما يتلو القرآن، وهو يتلو القرآن سمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان. هو تمنى الآن، يتمنى أن يكون مثل جاره، أن يؤتيه الله عز وجل القرآن حتى يتلوه، حتى يتلوه آناء الليل وآناء النهار مثل جاره. قال فعملت مثل ما يعمل، أتلو القرآن وكل حرف 10 حسنات، وهكذا تضاعف الأجور بتلاوة القرآن، فتمنى أن يكون مثل جاره. فهذه الخصلة الأولى أو الحسد الجائز، الحسد الجائز، يرى نعمة من نعم الله عز وجل عند أخيه وهذا يتقرب إلى الله عز وجل بهذه النعمة تتضاعف له الأجور وهي تلاوة القرآن، فيتمنى أن يكون مثله، يتمنى أن يكون مثله، أن يأتيه الله عز وجل القرآن ليتلوه آناء الليل وآناء النهار ويعمل بالقرآن ويحفظ القرآن، يتمنى ذلك. هذا على نيته، هذا على نيته، له ثواب على هذه النية الحسنة، وهذا من الحسد الجائز، من الحسد الجائز. الخصلة الثانية قال ورجل آتاه الله مالا، غني من الأغنياء فهو يهلكه في الحق، يهلكه يعني ينفقه، ينفق ماله هذا الغني، ينفق ماله في الحق في الخير وفي العمل الخير وفي بناء المساجد وفي الصدقات وفي حفر الآبار وفي غيرها من أعمال الخير الكثيرة، لأنه غني فينفق أمواله في الخير وفي عمل الخير، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ليتني أوتيت هذا المال الكثير مثل فلان حتى أعمل وأنفق في سبيل الله وأنفق في الخير وفي طرق الخير وفي بناء المساجد وفي كفالة الأيتام وفي غيرها من أعمال الخير والبر. هو يتمنى فقط أن يكون عنده مثل ما عند فلان من نعمة المال والغنى، حتى يفعل مثل ما فعل فلان في عمل الخير، فهذا له أجر على نيته، وهذا نوع من أنواع الحسد لكن مستثنى. إذن لا حسد إلا في اثنتين: لا حسد جائز في شيء إلا في خصلتين: رجل علم الله القرآن، وهذا يدل على فضل قراءة القرآن وتلاوة القرآن فيه الحث والترغيب، أيضا هذا الحديث في تحصيل الخصلتين، وإنما الأعمال بالنيات، فعلى المسلم أن يتمنى الخير، فإذا كان لا يستطيع في الخير يتمنى، فالله عز وجل يعطيه على قدر نيته، على قدر نيته. فنسأل الله عز وجل من فضله. نعم.
قال رحمه الله: عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه.
هذان الحديثان عن عثمان رضي الله عنه، وبوب البخاري رحمه الله على هذين الحديثين بقوله: باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أتى بلفظ الحديث، فخير المسلمين من تعلم القرآن وقرأ القرآن وعلم معاني القرآن وعمل بما في القرآن من التوحيد والإيمان ومن العبادة والقربات ومن الأحكام ومن غيرها مما في القرآن، فهذا خير الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فإذا أخلص المسلم لله عز وجل وتعلم القرآن وتلا القرآن، تعلم تفسير القرآن ومعرفة معاني ألفاظ القرآن وعمل بما تعلمه بما في القرآن، ثم أيضا علم غيره ما تعلمه وأخلص في ذلك كله، فهذا خير الناس، هذا خير الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم القرآن لنفسه للعمل به لتلاوته لقراءته في صلاته لتعليم غيره، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا يدل على فضل تعلم القرآن وفضل تعليم القرآن للغير، فالقرآن أشرف العلوم، فيكون من تعلمه وعلمه لغيره أشرف ممن تعلم غير القرآن. القرآن أشرف العلوم، فمن تعلمه وعلمه لغيره فهو أشرف ممن تعلم غير القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الحديث الثاني: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الفضل العظيم والخير الجزيل لمن تلا القرآن وتعلمه وعلم معانيه، فعلى المسلم أن يحرص على تلاوة القرآن وعلى تعلم القرآن وعلى معرفة علوم القرآن، ويقرأ في كتب علوم القرآن وأصول التفسير وفي تفاسير القرآن ليتعلم معاني القرآن وليعرف ما في القرآن من توحيد وإيمان ومن قصص ومن أحكام ومن آداب ومن أخلاق ومن غيرها. فإذا حرص المسلم على تعلم القرآن والأخذ بالأسباب ليتعلم القرآن، حضور مجالس العلم التي فيها تعليم القرآن وأصول التفسير ودروس تفسير القرآن في المساجد وفي غيرها، فيها فضل عظيم، لأن القرآن أشرف العلوم. فمن سعى إلى أن يتعلم أشرف العلوم فيكون أفضل الناس وخير الناس بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين. فعلينا أن نحرص جميعا على تلاوة القرآن وعلى تعلم القرآن ومعرفة معاني القرآن. فلا بد للمسلم أن يقتني الكتب التي تعينه على معرفة معاني القرآن وتفسير معاني القرآن، وعليه أن يكثر من تلاوة القرآن في صلاته وفي غير صلاته لينال الفضل العظيم من قراءة القرآن والأجور العظيمة. فمن قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وكل حرف عشر حسنات. فهذا فضل عظيم من الله عز وجل. فعلى المسلم أن يتزود للآخرة من خير الزاد، ومن خير الزاد تلاوة القرآن وتعلم القرآن. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة إن عاهد
معقلة.
أحسن الله إليك. نعم. كمثل صاحب الإبل المعقلة. نعم. إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت.
ذهبت. هذا حديث أيضا بوب عليه البخاري رحمه الله. الباب استذكار القرآن وتعاهده، مذاكرة القرآن. من يحفظ القرآن أو جزءا من القرآن أو سورا من القرآن عليه أن يتعاهد هذه السور ويتذاكر هذه السور دائما مع أهله ومع أقرانه ومع زملائه وفي صلاته، يستذكر القرآن ويردد القرآن ويتعاهد القرآن ويتعاهد ما حفظ ويزيد في حفظه ويستمر على مراجعة القرآن ومراجعة حفظه دائما حتى لا يتفلت منه. وهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن، حافظ القرآن أو بعض القرآن، كمثل صاحب الإبل المعقلة. المعقلة يعني المشدودة بالعقال، وهو الحبل. الإبل المعقلة يعني المشدودة بالعقال، والعقال هو الحبل. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الناقة، قال: اعقلها وتوكل. عقلها يعني شدها بالعقال، ثم بعد ذلك توكل على الله عز وجل، لا تتركها هكذا تفلت منك وتهرب وتضيع منك، لا، عقلها وتوكل. خذ بالأسباب، بأسباب الرزق وبأسباب حفظ النعمة وأسباب حفظ هذه الناقة من الهروب. عقلها وتوكل، توكل على الله عز وجل. فكمثل صاحب الإبل المعقلة، يعني صاحب القرآن اللي يحفظ القرآن، مثله النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب الإبل المعقلة المشدودة بالعقال. فإذا أنت أردت أن تحافظ على إبلك، شدها بالعقال بالحبل، اربطها بالحبل حتى لا تضيع. هكذا صاحب القرآن وحافظ القرآن عليه أن يتعاهد القرآن. قال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم: كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها. يعني إذا استمر في إمساكها وشد أرجلها بالعقال أمسكها، حافظ عليها، وإن أطلقها، أطلقها من عقولها، ذهبت، انفلتت وهربت وضاعت. هكذا القرآن، هكذا صاحب القرآن
إذا لم يستذكر القرآن ويراجع القرآن ويتعاهد القرآن ما حفظه من هذا القرآن أو بعض ما حفظه من هذا القرآن، يتفلت منه، ينساه، كما سيأتي في أحاديث الدرس القادم إن شاء الله، ينسى هذا القرآن عقوبة على إهماله، عقوبة على إهماله ينسى هذا القرآن. فإذا لم يتذكر القرآن، هذا القرآن الذي يحفظه ولم يتعاهده، فإنه يتفلت منه كما تتفلت الإبل من عقلها إذا لم يتعاهدها صاحبها، إذا لم يتعاهدها صاحبها، قال إن عاهد عليها أمسكها، استمر في إمساكها أمسكها، بقيت عنده الإبل، وإن أطلقها يعني من عقلها ذهبت فلتت وهربت وضاعت منه. وهكذا صاحب القرآن عليه أن يستذكر القرآن ويتعاهد حفظه، وعلى المسلم أن يجعل له وقتا وينظم وقته في الأسبوع أو في الشهر، يراجع ما عنده من القرآن ويستذكر ما عنده من القرآن ويقرأ ما يحفظ من القرآن في صلاته وفي غير صلاته، يراجع القرآن مع أهله في البيت أو مع زميله في البيت حتى لا ينساه، حتى لا يتفلت منه القرآن. فهكذا الواجب على المسلم، ينبغي لمن يحفظ القرآن أو يحفظ شيئا من القرآن من سور القرآن أن يتعاهده، أن يتعاهده وأن يراجعه ويذاكره حتى لا يتفلت منه. وهذا يدل على أيضا فضل القرآن، وأن القرآن هو أشرف العلوم، فهو كلام الله عز وجل، فينبغي الحرص على تعاهد القرآن واستذكاره. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته. نأخذ بعضا من علوم القرآن مكملة لهذا الشرح في كتاب فضائل القرآن. فمن علوم القرآن آخر ما نزل من القرآن، آخر ما نزل من القرآن. اختلف العلماء في تحديد آخر ما نزل من القرآن الكريم على الإطلاق على أكثر من 10 أقوال ذكرها السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن، وغير السيوطي أيضا. فكتاب السيوطي رحمه الله الإتقان في علوم القرآن من أفضل ما جمع، من أفضل ما جمع في علوم القرآن وعلوم التفسير، فهو مرجع من مراجع علوم القرآن. ذكر هناك هذه المسألة وذكر الخلاف فيها، آخر ما نزل من القرآن، وسبب اختلافهم على أكثر من 10 أقوال كثرت الروايات الواردة في هذا الشأن عن الصحابة رضي الله عنهم. روايات كثيرة جاءت عن الصحابة، آخر ما نزل، آخر ما نزل، آخر ما نزل، وهي محمولة على أن كل واحد أجاب بما عنده وما علمه، والآخر على ما سمعه، وقد يسمع أحدهم ما لا يسمعه الآخر. والراجح من بين هذه الأقوال أن آخر ما نزل من القرآن هو قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية 81 بعد 200 من سورة البقرة، أواخر سورة البقرة، الآية 6 قبل الأخيرة من سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا هو الراجح، وذلك لكثرة الآثار الواردة في ذلك وكثرة القائلين بذلك من العلماء والسلف، كذلك لمناسبة الآية للختام وتوفية جزاء الأعمال. فالآية مناسبة للختام: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فهي مناسبة للختام ومناسبة لتوفية جزاء الأعمال، توفى كل نفس ما كسبت وتجازى كل نفس بما كسبت من الأعمال. فهذا هو الراجح. أما ما يشتهر عند بعضهم من أن قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هي آخر ما نزل من القرآن فليس بصحيح، ولم يقل بذلك أحد من العلماء، وأنه لا تلازم بين إكمال فرائض الدين وإكمال نزول القرآن الكريم، لكن لا شك أن هذه الآية آخر من آخر ما نزل وليست آخر ما نزل، أما آخر ما نزل من القرآن فهذه الآية 281 من سورة البقرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيضا من علوم القرآن أسباب اختلاف المفسرين، وهذه من مصطلحات علوم القرآن، أسباب اختلاف المفسرين، فالمفسرون اختلفوا في تفسير كثير من آيات القرآن، فما هي أسباب اختلافهم؟ أسباب اختلاف المفسرين هي العلل التي أدت إلى تعدد الأقوال في معاني الآيات ودلالتها عند المفسرين، وإليها يرجع اختلافهم، إلى هذه العلل وهذه الأسباب يرجع اختلاف المفسرين، وهي كثيرة، أذكر 10 منها. من أسباب اختلاف المفسرين اختلاف القراءات في القرآن، القراءات، وقد تكلمنا سابقا عن القراءات في القرآن، كقول الله عز وجل وما هو على الغيب بضنين في سورة التكوير 24، فمن قرأها بضنين فسرها ببخيل، وما هو على الغيب بضنين يعني ببخيل، ومن قرأها بظنين يعني ما هو متهم. اختلف التفسير بسبب اختلاف القراءة، وما هو على الغيب بظنين يعني ببخيل، وما هو على الغيب بظنين يعني بمتهم، فاختلاف القراءات أدى إلى اختلاف المفسرين في تفسير هذه الآية 24 من سورة التكوير. أيضا من أسباب اختلاف المفسرين ما يتعلق بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمفسر قد لا يبلغه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية، أو يبلغه الحديث لكن لا يثبت عنده، سنده ضعيف عنده لا يثبت السند، أو يختلف في فهمه، يثبت عنده الحديث لكن يختلف في فهم الحديث، بعد ثبوت الحديث عنده يختلف في فهمه، يختلف العلماء في فهمه وفي تفسيره، فيكون ذلك سببا في اختلافهم في تفسير الآية، يختلفون في تفسير هذه الآية، فهذا سبب من أسباب اختلاف المفسرين ما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لا يبلغه الحديث والثاني يبلغه الحديث فيختلفان، أو يبلغه الحديث لكن لا يثبت عنده، يبلغه الحديث ويثبت عنده لكن يختلفون في فهمه، في شرح الحديث نفسه، في استنباط هذه الأحكام من هذا الحديث. أيضا من أسباب اختلاف المفسرين احتمال الآية للأحكام، أو احتمال الآية للنسخ، هذا أثره ظاهر في الأحكام الشرعية، يختلفون، فيأتي الأمر في القرآن فيختلفون، هذا الأمر الوجوب أو أمر الاستحباب فيختلفون، فمنهم يقول هذا واجب، ومنهم يقول هذا مستحب، ومن يقول أن هذا أمر للإباحة، هذا أمر مباح، فيختلفون بسبب اختلافهم في الأحكام، في احتمال الآية تحتمل الحكم الشرعي، فهم يختلفون. أيضا من أسباب اختلاف المفسرين احتمال بقاء الآية على عمومها أو القول بتخصيصها، فالآية عامة ويأتي التخصيص من آية أخرى أو من حديث آخر، فمن أهل العلم من يأخذ بهذا التخصيص، ومن أهل العلم من يبقى على العموم، على عموم وظاهر هذه الآية فيختلفون في تفسير هذه الآية. أيضا الاختلاف في وجوه الإعراب، إعراب له دور كبير. لذلك طالب العلم والعالم يتعلم علوم اللغة العربية، يتعلم النحو، يتعلم الإعراب، لأن ذلك يعينه على تفسير القرآن وعلى شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن والحديث من لغة العرب بلسان عربي مبين. فمعرفة لغة العرب والنحو والإعراب مفيد جدا في التفسير. فالاختلاف في وجوه الإعراب فهذا مفعول به وهذا غير مفعول به، فيختلفون هذه اللفظ لاختلاف في الإعراب فيختلفون في التفسير، فهذا أمر مهم. أيضا الاختلاف في مرجع الضمير، الضمير الهاء إذا جاءت مع الاسم فهذا الضمير يعود إلى أي شيء، فيختلفون في مرجع الضمير. كقول الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فملاقيه هذه الهاء تعود إلى القدح الكدح أو تعود إلى ربك في الآية: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ملاقي ملاقي ربك أو ملاقي كدحك، فالاختلاف الضمير يعود إلى الكدح أو يعود إلى الرب سبحانه وتعالى فيختلفون. كذلك كما اختلفوا أيضا في قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه الهاء هذه هاء الضمير، فهي هل تعود إلى اللوح المحفوظ أو تعود إلى القرآن؟ فمن قال أنها تعود إلى القرآن قال لا يجوز مس المصحف، ومن قال أنها تعود إلى اللوح المحفوظ قالوا يجوز مس المصحف، والمراد هنا لا يمسه المطهرون عن ملائكة تمس اللوح المحفوظ. فالاختلاف هنا في مرجع الضمير أدى إلى اختلافهم في مسألة هذه الآية، وهذه أمثلة كثيرة عليها. أيضا احتمال التقديم والتأخير والتقدير في الآيات، تقديم مبتدأ، تقديم الخبر على المبتدأ، تقديم المفعول به على الفاعل، فاحتمالات هذه أيضا من أسباب اختلاف المفسرين في تفسير بعض آيات كتاب الله عز وجل. إغفال دلالة السياق واللحاق والسباق وغير ذلك من الأسباب، هذه أمور تأتي في علم أصول الفقه وفي علم في علوم اللغة العربية. لذلك طالب العلم الذي يريد يصل إلى مرحلة متقدمة في العلم لابد أن يدرس النحو، يدرس أيضا علوم اللغة العربية، يدرس البلاغة، يأخذ شيئا من أيضا البلاغة، وهكذا يأخذ شيئا من النحو، فهذا أمر مهم. فالاختلاف بين المفسرين له أسباب ذكرنا بعضا منها. أيضا من علوم القرآن الاستعادة، الاستعادة من المصطلحات في علوم القرآن الاستعادة. الاستعادة هي قول القارئ للقرآن قبل قراءته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، امتثالا لقول الله عز وجل، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني إذا أردت قراءة القرآن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا قول جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم. فصيغ الاستعاذة الواردة صيغ كثيرة، أشهر هذه الصيغ أربع استعاذات، فمن استعاذ بواحدة منها أجزاه ذلك إذا أراد أن يقرأ القرآن. أشهرها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا أشهرها؟ لأنها نص آية في سورة النحل، هذه الآية في الآية 98 من سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هي أشهر الاستعاذات. أيضا من الاستعاذات الجائزة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذه جاءت في السنة أيضا صحيحة. فإذا أردت قراءة القرآن وقلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاستعاذتك صحيحة. الثالثة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم، هذه فيها زيادة عن الأولى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم. أيضا الرابعة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذه الاستعاذة الرابعة، فهذه كلها جائزة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم، هذه أربع، وهي سنة مستحبة الاستعاذة عند قراءة القرآن. وذهب قوم من العلماء لوجوبها لظاهر الأمر في الآية، لظاهر الأمر في الآية، فالله عز وجل قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، هذا أمر، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا الاستعاذة واجبة عند قراءة القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة، فهذه الاستعاذات الواردة والاستعاذة ليست من القرآن بإجماع العلماء، ليست آية وليست من القرآن، هي فقط تقال عند قراءة القرآن مثل ما أمر الله عز وجل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذه الاستعاذة سنة مستحبة على الراجح من أقوال العلماء، وهي ليست من القرآن بإجماع العلماء. هذه أيضا فائدة من علوم القرآن. نختم بفائدة أيضا من علوم القرآن فيما يتعلق بإعجاز القرآن، من مصطلحات علوم القرآن إعجاز القرآن. إعجاز القرآن هو عجز المخاطبين بالقرآن الكريم عن الإتيان بمثل هذا القرآن مع توفر الدواعي واستمرار البواعث وزوال الموانع، هو عجز المخاطبين بالقرآن الكريم عن الإتيان بمثل هذا القرآن. لا يستطيع أحد من البشر أن يأتي بمثل هذا القرآن أو بسورة من القرآن، فالله عز وجل تحدى العرب، تحدى قريشا الذين نزل القرآن بلسانهم، الله عز وجل تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن، أن يأتوا بعشر سور من القرآن، ما استطاعوا. فهذا إعجاز القرآن، والإعجاز أنواع عند أهل العلم، هناك إعجاز تشريعي، أقسام للإعجاز. الإعجاز التشريعي هو بيان وجه إعجاز القرآن الكريم من جهة التشريع والتنظيم لحال الفرد والأسرة والمجتمع والأمة في شموله وكماله وعدله وإحكامه، هذا يذكر في أيضا كتب التفسير الموسعة. في هناك الإعجاز العددي أيضا، يذكرون بيان إعجاز القرآن الكريم من جهة العدد أو الرقم، يعني ما ورده في القرآن الكريم من موافقات مبنية على العد والإحصاء مما يعجز الناس عن الإتيان بمثله، كالقول بأن العدد تسعة في قول الله عز وجل: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا، إشارة للفرق بين التقويم القمري والشمسي، هكذا قالوا. فهذا إعجاز عددي في القرآن، فبتقويم الشمسي هي 300 سنة، وبالتقويم القمري هي 309 سنوات، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعة، هكذا قالوا، هذه في إشارة للفرق بين التقويم القمري والشمسي، فهذا يذكرونه من الإعجاز العددي. أما تفسير الألفاظ بالأرقام بجعل الألفاظ القرآنية رموزا ظاهرة لأعداد خاصة معينة كزعم اليهود قديما بأن فواتح السور بالحروف المقطعة دليل على عمر هذه الأمة عن طريق حساب الجمل، أو الزعم حديثا بأن العدد 19 أو غيره له دلالة خاصة ومعاني معينة، فغير صحيح. هذا غير صحيح، تفسير القرآن بالأرقام هذا لا يجوز، لا يجوز، وليس من الإعجاز العددي. وهناك الإعجاز العلمي أيضا، يذكرون الإعجاز العلمي، بيان إعجاز القرآن من جهة العلم التجريبي بكشف الصلة بين آيات القرآن الكريم وحقائق العلم الثابتة، هذا يسمونه التفسير العلمي أيضا. هناك مصنفات صنفت في هذه الأنواع من الإعجاز، لا نحتاج إلى التفصيل فيها، يكفينا النوع الأول أو القسم الأول لإعجاز، وعجز المخاطبين بالقرآن الكريم عن الإتيان بمثل هذا القرآن أو بعشر سورة أو بسورة من مثل هذا القرآن، لأنه كلام الله عز وجل، فكل كلمة وكل لفظ وكل حرف جاء في مكانه، فجاء في مكانه، فهو أنسب ما يقع هذا اللفظ وهذا الحرف في هذا المكان، لأن القرآن كلام الله عز وجل المعجز. نسأل الله عز وجل أن فقهنا وياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل يحفظنا وياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، ونسأل عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.